بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، نواصل مذاكرتنا في القواعد الفقهية، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نسأله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. هذه قاعدة عظيمة إخوة، وهي في الحقيقة تذكر في القواعد الأصولية في باب الاجتهاد والتقليد، لكن ذكرت هنا، يذكرها بعض الذين يؤلفون في القواعد الفقهية لأن تندرج تحتها مسائل كثيرة، فيذكرونها كقاعدة فقهية أيضا. وهذه القاعدة الإخوة فائدتها أنها تحدد للمجتهد مجال الاجتهاد الذي يمكن أن يجتهد فيه، وهذا فيه حفظ للدين. ولذلك تجد الناس في هذا الباب طرفين ووسط، من الناس من يجتهد في المحكمات وفي النصوص الواضحات ويغير دين الله تعالى، يحلل مثلا الربا، طيب النص واضح و يحلل الربا، ربما حتى يعني الحجاب، تجد بعضهم يفتي بأنه يجوز المرأة أن تخلع حجابها والنصوص صريحة في هذا ما تحتمل، لكن هكذا يتجرؤون على النصوص الشرعية المحكمة الواضحة. وفي المقابل تجد أهل الظاهر يعكفون على الظاهر ولا يلتفتون إلى اجتهاد أو قياس، فيجمدون على ظواهر النصوص. طيب إذا ما كان هناك نص في المسألة أو دليل فيجمدون على الظاهر ولا يقيسون، كما تعرفون في بعض الفتاوى عند ابن حزم رحمه الله تعالى، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول مثلا في الماء الراكد، قال لكن إذا بال في إناء ثم صبه قال هذا جائز أو لا يكره، وهذا بعيد يعني عن روح الشريعة ومقاصدها. فإذا هذه القاعدة تحدد للمجتهد المجال الذي يمكن أن يجتهد فيه، وهو إذا ما كان في المسألة نص لا احتمال فيه فهنا يأتي الاجتهاد، أما مع النصوص فلا اجتهاد مع النص. قال دليل هذه القاعدة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذا قضى الله ورسوله أمرا هنا يعني وجود نص قطعي لا احتمال له، فهنا لا يكون للمجتهد خيرة وأنه يرجح كذا أو كذا، لأن النص واضح ويجب على الجميع أن يأخذ به. ذكر حديث معاذ رضي الله عنه وابو داود وغيره، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إرساله إلى اليمن قاضيا معلما، فقال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله أو بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله قال: أجتهد رأيي ولا آل، لا أقصر. فهذا هو الشاهد، أنه انتقل إلى الاجتهاد بعد ماذا؟ بعد عدم النص. إذا لم يوجد نص في القرآن والسنة انتقل إلى الاجتهاد. قال معاذ: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري بيده ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. طبعا هذا الحديث الإخوة يعني في سند ضعف، يعني هو جاء من طريق الحارث بن عمر عن أصحاب معاذ أو ناس من أهل حمص عن معاذ، ففيه إرسال وفيه جهالة، والحارث بن عمر أيضا مجهول، ذلك ضعفه بعض العلماء، لكن حسنه بعضهم مثل ابن كثير وشوكاني. لماذا؟ لأنه جاءت آثار في معناه، وهذه الآثار ثابتة، يعني جاء عن عمر وابن مسعود كما عند النسائي، هنا ذكر عن أبي بكر، يعني هذا المعنى ثابت وغير مستنكر، أنه يحكم بكتاب الله ثم بسنة رسول الله ثم يكون البحث والاجتهاد بالقياس أو بغيرها، فهذا معنى ثابت. طبعا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ضعف الحديث، نعم من جهة الإسناد هو ضعيف، لكن هو استنكر الحديث من جهة المعنى أيضا، أن المجتهد لا يفصل بين الأدلة. يعني أنت الآن عندك مسألة لا تقتصر على القرآن فقط دون أن تنظر إلى السنة، لأن السنة تبين القرآن وتقيد المطلق وتخصص العموم، تبين المجمل، فلا غنى للقرآن عن السنة. فهذا ملحظ الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، هو ملحظ صحيح، لكن الذين قالوا المتن ليس فيه نكارة نظروا إلى معنى آخر في هذا، وهو أن هذا لا يعني أن الإنسان يفصل بين القرآن والسنة عند استنباط الأحكام، وإنما المقصود أنه إذا لم يوجد نص، لم يوجد آية ولا حديث، فينتقل إلى القياس وينتقل إلى باقي الأدلة، وهذا أيضا صحيح، والله أعلم. إذن الاجتهاد مع النص، طبعا الاجتهاد يعني كلمة جهد تدل على بذل الوسع وتدل على المشقة والتعب، ولذلك قال الاجتهاد منه تام ومنه ناقص. التام أن يبذل المجتهد وسعه في الطلب بحيث يحس من نفسه العجز عن مزيد طلب، وغيره الناقص. بالحقيقة الإخوة يعني ينبغي لطالب العلم أو للعالم إذا بحث في مسألة أن يستفرغ جهده كله، لأن هذا دين الله تعالى. والشافعي رحمه الله تعالى يقول في الرسالة، قال وعليه، يعني المجتهد أو المتعلم، قال وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول ومن أين ترك ما يترك، فحتى يبرئ المسلم ذمته أمام الله تعالى، وخاصة إذا أفتى غيره فيكون قد بذل ما في وسعه، حتى يشعر أنه لا مزيد في هذه المسألة، يفتش في بطون الكتب ويجتهد وهكذا. لكن أحيانا قد ما يتيسر هذا، المسائل كثيرة وربما يرى خلافات، فيعني يبذل ما يستطيع بقدر استطاعته حتى يغلب على ظنه، يعني أنه قرأ في بعض الكتب المهمة التي تذكر الخلاف والأدلة، وبعد ذلك يعني يغلب على ظن قول. قال الاجتهاد نوعان، قال اجتهاد في فهم النصوص لإمكان تطبيقها، وهذا واجب على كل مجتهد، وخاصة إذا كان النص محتملا، يكون عام أو مجمل أو مطلق، فيه أوجه متنوعة في تفسيره، فهذا اجتهاد في النص نفسه، تجتهد في فهم النص حتى تصل إلى مقصود الشارع. طبعا هذا غير مراد هنا، الاجتهاد مع النص لا، هذا اجتهاد في النص، نعم. لكن النوع الثاني هو المطلوب هنا، قال اجتهاد عن طريق القياس والرأي، يعني إذا ما وجد نص في المسألة فتجتهد في البحث عن الأدلة الأخرى للمسألة، وهذا لا يجوز الالتجاء إليه إلا بعد أن لا نجد حكم المسألة المبعوث عنها في الكتاب والسنة أو الإجماع. وهو المقصود هنا لما نقول الاجتهاد في النص، الاجتهاد مع النص، يعني إذا ما وجدنا النص مع النص، فإذا وجدنا النص هنا ما نلجأ إلى القياس، خلاص النص موجود، لماذا نلجأ إلى القياس أو إلى يعني أدلة أخرى؟ إذا ما وجد النص نعم، والنص كما ذكر يعني كلمة تدل على الرفع والإظهار، يقال نص الدابة استحثها لسير سريع، والمنصة مجلس العروس سميت لارتفاعها وظهورها، كذلك النص يعني كأنه ظاهر مرتفع، يعني معناه واضح. وذلك في الأصول يقولون النص، إيش الفرق بينه وبين دليل ظاهر ودليل نص في المسألة؟ النص ماذا؟
يعني قطعي الدلالة لا احتمال له، يعني يدل على معنى واحد لا احتمال آخر في هذه الدلالة، بخلاف الظاهر. الظاهر يدل على معنى يعني ظاهر لكن ممكن أن يؤول إلى غيره، ممكن أن يدل على معنى آخر، يحتمل معنى آخر لكن هو أظهر في هذا المعنى. فإذا عرفنا معنى القاعدة هي واضحة. طبعا ذكر بعض الأمثلة، طبعا هناك أمثلة قبل أن نقرأ ما ذكر، يعني جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، كما في البخاري كان زيد بن ثابت رضي الله عنه لا يرى للحائض أن تنفر حتى تطوف الوداع. يعني زيد بن ثابت كان مذهبه هكذا أن الحائض لا يجوز لها أن تخرج مكة حتى تطوف الوداع، أن طواف الوداع واجب عند جمهور العلماء، وإذا الحائض يجب عليها أن تبقى حتى تطوف الوداع. وتناظره ابن عباس فقال ابن عباس سل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجع زيد يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت. يعني لما جاء النص خلاص قالها فلانة حاضت ويعني وما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف الوداع. ذلك ابن عباس هو الذي روى هذا الحديث، يعني أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت يعني الطواف طواف الوداع، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالحائض يسقط عنها طواف الوداع، هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه خفف عن الحائض. طيب ماذا تقول في هذا؟ ما في احتمال آخر. فهنا لاجتهاد رجع زيد عن ما كان يظنه. كذلك عند مسلم عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهما وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله لمن التابعين تذاكروا في المتوفى عنها الحامل، حامل ومات عنها زوجها، ثم طبعا الآن عدة الوفاة كم؟ أربعة، لا عدة الوفاة خلي الحامل أربعة أشهر وعشرة. طيب الآن هذه مات عنها زوجها، افرض بعد أسبوع وضعت ما في بطنها، هل تنقطع العدة خلاص نقول عدة هذه الحامل انتهت؟ لأن الله قال وأولاة الأحمال أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أجلهن أن يضعن حملهن، أو أننا نأخذ بعدة المتوفى عنها زوجها أو نأخذ بأبعد الأجلين كما حصل الخلاف بين الصحابة. فقال ابن عباس تعتد آخر الأجلين، هكذا يعني جمع ابن عباس بين النصوص، قال تعتد إلى آخر الأجلين، يعني الآن هي وضعت بعد أسبوع خلاص عندنا إيش عدة المتوفى عنها زوجها تكمل العدة. أما إذا يعني كانت في الشهور الأولى وانتهت أربعة أشهر وعشرة لا خليها إلى أن تضع حملها، فهكذا يعني كأنه إيش يجمع بين النصوص. فقال له أبو سلمة تحل حين تضع، شوف مع أن هذا تابعي ويقول تحل حين تضع ممكن يكون عنده علم. فقال أبو هريرة وأنا مع ابن أخي يعني مع أبي سلمة، فأرسلوا إلى أم سلمة فقالت قد وضعت سبيعة رضي الله عنها بعد وفاة زوجها بيسير، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها. فالآن هذا نص، جاء النص فبطل اجتهاد ابن عباس وقال تعتد إلى آخر الأجلين اجتهادا منه، لكن لما جاء النص خلاص الاجتهاد مع نص يقطع الخلاف، النص خلاص يقطع الخلاف الاجتهاد مع النص، فرجع ابن عباس. طيب هنا ذكر أمثلة، قال لو قضى حاكم بعدم صحة رجعة الزوجة الرجعية بدون رضاها، قال والله الزوجة ما رضيت أن الزوج يرجعها، فحكم بأنها لا رجعة لزوجها عليها، هذا لا ينفذ قضاؤه. لماذا؟ لأنه يخالف النص، قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هذا نص، أحق بردهن في ذلك، رضيت أو ما رضيت. قال: وكذا لو قضى بحل المطلقة ثلاثا بمجرد عقد الزواج الثاني فلا تحله من بعد حتى تنكح إيش؟ زوجا غيره. طيب ما معنى حتى تنكح زوجا غيره؟ اللي طلقت ثلاثا ما تحل الزوج الأول حتى تتزوج بزوج آخر، هل يكفي العقد لو عقد عليها زوج ثاني ثم طلقها؟ يكفي. قضى القاضي هنا أنه يعني يكفي مثلا، فنقول هذا القضاء يرد وباطل. لماذا؟ لأنه يخالف النص. ما هو النص؟ قال لك القاضي: والله قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غير، يحتمل بأن النكاح يطلق على العقد ويطلق على الجماع والوقاع نفسه. نقول: لا، هنا عندنا نص في السنة قال بأن حديث العسيلة يخالفه. تعرفون لما جاءت امرأة رفاعة القرضي وتريد أن ترجع إلى زوجها رفاعة، أو نسيت أنا الاسم، المهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: هل ذقت عسيلته، يعني الزوج الجديد، يعني هل جامعك؟ قالت: لا. قال لها: لا حتى تذوقي عسيلته، ما يجوز أن ترجعي للزوج الأول حتى يدخل الثاني بك. هذا يعني نص في المسألة، فهنا لا عبرة بمن خالف. نعم. وكذا لو منع أحد منع أحد بينة المدعي وألزم المدعي عليه البينة، أو رد اليمين على المدعي مع وجود بينته، هذا اجتهاد لا ينفع. نعم، والمدعي يقول أنا عندي بينة، يقول لا والله ما لك بينة، هذا خطأ. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أو ألزم المدعي عليه البينة، واحد ادعى بدون بينة هكذا على شخص، قال فلان أخذ مالي، فقيل المدعى عليه يعني أثبت أنك ما أخذت أو كذا، قال ما عندي دليل كذا. ليس الواجب عليه أن يأتي بدليل ومدعى عليه، يكفيه اليمين. فهذا يخالف الحديث الصريح في هذا. نعم، البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه. نعم. طيب، قال على أنه يرد حديث في موضوع ما فيراه بعض الفقهاء صحيحا فيعمل بموجبه ويترك القياس المخالف له، بينما لا يراه غيره كذلك فيتركه ويلجأ للقياس، وهذا جائز وليس مما نحن فيه. نعم، يعني أحيانا يعني يختلف العلماء في صحة حديث أو ضعفه، فتجد هذا يعني يقول في المسألة نص، والآخر تجده يقيس أو يجتهد. لماذا؟ لأن الحديث عنده لم يثبت ولذلك لجأ إلى القياس. هذا يعني ليس من هذا المبحث، المقصود هنا النص الثابت يعني الواضح. ولذلك أيضا هنا الإخوة نبه على مسألة مهمة، وهي أنه ينبغي على طالب العلم لا يتسرع في إطلاق أن هذا نص المسألة. بعضهم يتشجع يتحمس للترجيح فيقول هذا الحديث نص في المسألة، فيلغي الأقوال الأخرى. يعني مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. خلاص يقول خلاص تحية المسجد واجبة لورود النص في المسألة. قل نص في المسألة، الحديث لا يجلس حتى يصلي ركعتين، قل هذا نص. أقول لك: لا، أنت مسكين جاهل، تحتاج إلى أن تدرس أصول فقه. إذا أنت تقول هذا نص في المسألة، طيب أول شيء تأدب مع العلماء والفقهاء. عندك الأئمة الأربعة ما قالوا بالوجود، هل يمكن هؤلاء الأئمة الأربعة المجتهدون يخالفون نصا لا احتمال له؟ مستحيل. وذلك طالب العلم في الفقه ينبغي أن لا يظن أنه هو الذي ينصب نفسه الآن في مقام الاجتهاد ويستنبط الأحكام من النصوص. لا، أولا قبل أن يبحث في أي مسألة لابد أن يعرف الخلاف فيها، من قال بكذا ومن قال بكذا، الأقوال فيها، حتى تعرف أنت ماذا محلك الآن في المسألة هذه. لا يجوز لك أن تأتي بقول جديد ما سبقت إليه. هذا الدين عتيق قديم الحمد لله محفوظ. تظن هذه القرون الأولى كانوا على غير الحق، كانوا على غير الصواب في دين الله في الفروع وفي العبادات؟ لا، نحن في أزمنة متأخرة. هذا الدين من زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وتابع التابعين، خير القرون دونوا هذا الدين وحفظوا هذا الدين بأحاديثه وفقهه وأحكامه. فالحق محفوظ وموجود، لكن أنت الآن تسأل أن وفقك للحق. ولذلك ينبغي أن تسير على منهج سليم في الفقه، أنك تنظر إلى قول العلماء والفقهاء أولا. إذا رأيت جماعة الفقهاء، عامة الفقهاء، خاصة المذاهب الأربع المشهورة التي نشر الله فقههم في مشارق الأرض مغاربها، رأيتهم اتفقوا على قول، ما تتجرأ على الخلاف. حتى لو رأيت تظن أنت في ذهنك أن هذا نص يخالف قولهم، مستحيل يكون هناك نص يخالف قولهم، مستحيل. حتى هناك دليل تظن أنه نص لكن هو ليس بنص المسألة. الآن مثلا هذا الحديث، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، طيب دلالة الأمر ليست نصا في الوجوب، لأن الأمر يحتمل إيش؟ الوجوب، ويحتمل إيش؟ الاستحباب. يعني هذا من باب الظاهر، أن قد تقول هذا ظاهر في الوجوب، لكن إذا كان هناك قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. والجمهور لهم قرائن وقواعد وأدلة تدل على الاستحباب بالفعل، فلا تتسرع. لذلك هذا الذي يعني يوقع طالب العلم في الخطأ، أنه يعني يظن أن المسألة بمجرد أن الدليل ظاهر فيها يظن أنه إيش؟ لا مجال للاجتهاد، ويعني يرد قول يعني جماهير العلماء بكل سهولة، وهذا يعني إشكال كبير. وهذا يعني يبعده عن الحق ويبعده عن الصواب في مسائل الفقه. فعليه أن يسير بفهم العلماء، يعني لا تظن فهم هؤلاء، أنت جئت الآن في هذا الزمن أو بعض العلماء مشايخنا علماءنا، لكن ما يمكن أن يكون فهم العلماء المعاصرين مقدم على فهم الأئمة الأربعة في الدين، ما يمكن. فهنا عليك أن يعني تتأدب مع هؤلاء العلماء وتنظر. هنا بحثك يكون كيف وصل هؤلاء العلماء لهذا الحكم، ما يكون أنك أنت مجرد وجدت حديث ظاهر أو كذا تخالفه ما كذا بكل سهولة، بل تبحث عن سر المسألة، لماذا قالوا بالاستحباب ما قالوا بالوجوب، ما هي القرينة. فحتى إذا ما وجدت ففهم هؤلاء مقدم في الحقيقة، والله أعلم. طيب، ثم قال قاعدة 18، قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، يعني مجتهد اجتهد ورأى حكما معينا، ثم بعد زمن الله يعني توسع في بحث المسألة أكثر، أو ما كان منتبها لبعض الأحاديث، أو خفيت عليه بعض الآثار، فتغير اجتهاده في المسألة، كان يفتي بأن حرام الآن يفتي بأن حلال، فاختلف اجتهاده. فالاجتهاد الأول طبعا هو الواجب عليه الآن أن يبقى على الاجتهاد الثاني، من هذا الذي ظهر له مؤخرا، مثل الذي يعني مثل الناسخ للأول. لكن الاجتهاد الأول لا ينقض. إيش معنى لا ينقض؟ يعني إذا أفتى به أناس خلاص ما يجب عليه أنه يبحث عن كل واحد، يا فلان أنا رجعت عن قولي كذا، يا فلان خلاص الاجتهاد الأول يعني لا ينقض بالاجتهاد الثاني، الاجتهاد الأول لا ينقض بمثله يعني بالاجتهاد الثاني. لماذا؟ قال العلة في عدم نقض الاجتهاد أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول، لأن المسألة ما فيها نص الآن، نحن الآن نتكلم في اجتهاد، كل اجتهاد. قال يعني ممكن ظهر له شيء فغير اجتهاده، ويمكن يكون الاجتهاد الأول هو الأصوب، فليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول، قد يكون أقوى قد يكون أقل درجة منه، وكله في النهاية اجتهاد. قال وإنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم، لأنه لو نقض الأول، لو نقض الأول بالثاني ونقض الثاني بالثالث بغيره وهكذا، لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل، فيؤدي الأمر إلى أنه لا تستقر الأحكام. سنقول للناس خلاص صحيح أنا أفتيتك الآن لكن ما أفتيتك بنص، أصبر ممكن تغير هذا الاجتهاد. وهكذا كل ما جاء اجتهاد آخر قلنا لأخذ بالأول لا غير، ويعني ما كنت عليه خطأ وكذا، هذا ما يلزم. نعم صحيح لو وجدت فلان وحصل بينك بينه مثلا كلام أو مناقشة وأخبرت بهذا طيب ما عليه، لكن إذا هو خلاص انتهى من الحكم، هل عليه مثلا ترتب عليه أحكام إعادة أو كذا؟ لا خلاص عفى الله عما سلف، انتهى الأمر. يعني أنت مثلا أفتيت واحد بأنه لا تشترط طهارة في الطواف، وراح وحج واعتمر بدون طهارة في الطواف، بعدين والله تبين لك أن الطواف بدون طهارة باطل، تقول له روح عيد الحج مالك حج؟ لا خلاص الاجتهاد لا ينقض بمثله، هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بمثله. قال دليل هذه المسألة أن أبا بكر رضوان الله عليه قد حكم في مسائل خالفه فيها عمر رضوان الله عليه، ولما تولى لم ينقض حكم أبي بكر. نعم هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، يعني يخالف بعضهم بعضا وما ينقض بعضهم حكم بعض. ولهذا يدل على هذه المسألة أيضا قول عمر، كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، معروف كتاب عمر في القضاء لأبي موسى الأشعري، شرحه ابن القيم في إعلان الموقعين شرحا بديعا. قال عمر رضي الله عنه أبي موسى ولا يمنعنك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، ولا يمنعنك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق. شوف راجعت رأيك تغير اجتهادك، هديت فيه لرشدك تبين لك أن هذا هو الحق وما كنت عليه باطل، هذا لا يمنعك أن تقضي بالاجتهاد الجديد. قال فإن الحق قديم ولا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. ولذلك الإخوة في الحقيقة هذه القاعدة يعني من أعظم قواعد التيسير في الشريعة على طلاب العلم وعلى العلماء، وإلا لهلكنا. تخيل لو أنه يعني ما يجوز لك أن تغير اجتهادك، كيف سيتعلم المسلم؟ والإنسان والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. العلم ما يأتي جملة، العلم يأتي درجة درجة، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة كما يقولون. إذن هكذا اليوم يظهر لك قول غدا تغير، وهكذا ليس هذا عيبا، فهذا من رحمة الله تعالى بطلاب العلم بالعلماء بالمجتهدين بالمفتين بالقضاة. كم من قاضي ممكن غير رأيه في المسألة، هذه المسألة القضية تتعلق بها فروج الناس، تتعلق بها أموال الناس، تخيل لو يقال كل هذا يتحمله هو، مستحيل، ما أحد بيقول أنا سأفتي ولا سأعلم الناس ولا سأقضي بينهم، لكن عفى الله عما سلف خلاص انتهى. والحمد لله ما دام أنك أنت في الأول اجتهدت وهذا الذي ظهر لك ثم غيرت اجتهادك خلاص القضايا الأولى ما يلزمك أن تراجع كل الملفات مئات الملفات وتتصل حق واحد واحد ترى لا أنا غيرت الفتوى، عليك أن تطلق زوجتك أو تفارق امرأتك أو ترجع زوجتك، لا ما ينضبط الأمر أبدا، هذا من رحمة الله تعالى. وبهذا الإخوة تتحقق مصالح العباد، وإلا كان الأمر يعني غير مستقر أبدا. و أيضا قال يقصد به هنا الاجتهاد الذي مضى حكمه وتنفيذه، لكن يغير الحكم في المستقبل إذا تغير الاجتهاد. طبعا ذكر هنا دليل آخر وهو قول عمر رضي الله عنه: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. ها؟ تعرفون هذه في قصة ماذا في المواريث؟ ها؟ الحجرية أو اللي يسمونها الحمارية أو يسمونها المشركة، وهي يعني قضية ميراث إخوة أشقاء وإخوة لأم. طبعا كما تعرفون في المواريث الإخوة لأم هم من أصحاب إيش؟ الفروض، يعني لهم فرض، يعني لكل واحد منهم إيش الآية؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هذه في الأخوة لأم. طيب فالإخوة لأم الآن مجموعة، إذن هم شركاء في الثلث، لهم الثلث، وثلثي التركة كان من أصحاب فروض أخرى، يعني مثلا زوج ابن كذا بنت أو لا ما يصلح مع الابن سيسقطون، لكن المهم أصحاب فروض استوفوا التركة ثلثين، وبقي الثلث يأخذه الإخوة لأم. هناك إخوة أشقاء، إخوة أشقاء، طبعا كما تعرفون في علم المواريث أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، يعني أولا نعطي أصحاب الفروض، نحن قسمنا التركة ما بقي شيء، وأعطينا الإخوة لأم الثلث والباقي صفر الآن ما بقي شيء، لكن بقي من الإخوة الأشقاء. الإخوة الأشقاء أقوى من إيش؟ الإخوة لأم، هم أقرب إلى الميت من الإخوة لأم، لأنهم يدلون إلى الميت إيش؟ بطريقين، يعني من الأب ومن الأم، الإخوة لأم فقط من الأم، فكيف نحن ما نحصل على شيء والإخوة لأم يحصلون على التركة ونحن ما نحصل على شيء؟ طبعا فعمر رضي الله عنه جاءه هؤلاء، جاء حصلت هذه القضية، فقضى في المرة الأولى بظاهر يعني الأحاديث أن الإخوة الأشقاء ليس لهم شيء، قضى بهذا، حتى يعني كما يروى قالوا له هب أن أبانا حمارا، خلاص تبرينا من أبونا ما نريد أبونا، لو كان أبونا حمار خلينا نحن من الأم حتى نشارككم في الثلث. وذلك سميت الحمارية، وسميت العمرية لأن عمر قضى فيها، وسميت الحجرية لأن قيل أنهم قالوا إيش اجعل هب أن أبانا حجرا، يعني ما عندنا أبو، ما خلاص تبرينا من أبين، فقال خلاص هذا حكم الله، فما أعطاهم شيئا. تكررت المسألة مرة أخرى وجاءوا يعني قضية أخرى، وجاء الإخوة الأشقاء أيضا سيحكم بينهم عمر، عمر رضي الله عنه هذه المرة قال لا والله يعني كيف ما يعطون شيء هم أقرب وكذا، فشركهم مع الإخوة لأم. فقال له رجل قال قضيت في هذا عام أول بغير هذا، يعني أنت الآن اختلف قضائك. فقال عمر رضي الله عنه تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، خلاص ما يروح الآن يروح يا فلان تعال رجع أعطوا، يقول للإخوة لأمة أعطوا شيء من نصيبكم للإخوة للأشقاء، لا خلاص، تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. فالاجتهاد لا ينقض بمثله. فهذا الأثر رواه عبد الرزاق وغيره، أو نعم البيهقي، قال الثوري: لو لم أستفد في سفري هذا من معمر غير هذا الحديث لظننت أني قد أصبت خيرا، كما ذكر الخطيب البغدادي الفقيه المتفقه لما روى هذا الأثر عن عمر، ذكر قول الثوري. سبحان الله، يعني فإذن لأن المسألة مسألة اجتهاد. طبعا هنا ذكر أيضا تنبيه مهم، وهو الاجتهاد المقصود به هنا قال يشمل اجتهاد المجتهد في المسائل الظنية التي لم يرد فيها دليل قاطع. أي نعم، يعني إذا تبين له أنه خالف نص الكتاب والسنة ينقض الاجتهاد الأول. يعني إذا كانت المسألة ليست اجتهادا وإنما إيش، مخالفة نص، يعني ما كان يعرف النص في المسألة ثم إيش تبين له النص أنه إيش لا احتمال لهذا الحكم، أن الحكم الأول الذي قضى به أصلا إيش مصادم لنص الشريعة، فهنا إيش الحكم الأول منقوض ويحاول أن يصححه إذا استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا حصل، يعني كما ذكر هذا أيضا فقيه الخطيب البغدادي الفقيه المتفقه، هذا كتاب فقيه متفقه من أنفس الكتب، يعني هو يندرج في كتب أصول الفقه، يعني التي يعني تعنى بالآثار ويعني فيها آثار السلف، يعني ليست على طريقة الكلام وكذا، يعني كتاب جميل. فذكر في هذا قضية يعني خطيرة. تزوج رجل امرأة من بني شمخ، ثم رأى أمها فأعجبته الأم، هو عقد على البنت ما دخل بها، عقد على البنت، لما جاءت الأم والله شاف الأم أحلى أجمل، فأسرها في نفسه وخرج وذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: إني تزوجت امرأة عقدت عليها فلم أدخل بها ثم أعجبتني أمها، أفأطلق المرأة وتزوج أمها، يجوز ولا ما يجوز؟ لا ما يريد والله خاطر البنت وكذا وبس سوي مشكلة، لا هو يسأل عن حلال وحرام، يجوز أو لا يجوز؟ ابن مسعود رضي الله عنه قال له: نعم، مع أنه كما تعرفون الإخوة الآن العقد على البنات يحرم الأمهات مؤبد، تحريم مؤبد هذا، يعني بمجرد أنك عقدت على امرأة أمها تحرم عليك تحريما مؤبدا، حتى لو ما دخلت بالبنت، حتى لو طلقت البنت ما يجوز أن تتزوج الأم خلاص. وأمهات نسائكم. طيب ابن مسعود قال: نعم، فطلقها وبالفعل تزوج أمها. ثم أتى عبد الله بن مسعود المدينة، وكان في الكوفة، أتى المدينة فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة مذاكرة العلم مشاورة العلماء وطلاب العلم، فقالوا: لا يصلح هذا، أبدا ما يصلح، هذا يخالف النص. ثم قدم ابن مسعود فأتى بني شمخ فقال: أين الرجل الذي تزوج أم المرأة التي كانت عنده؟ قالوا: ها هنا. قال: فليفارقها. قالوا: كيف وقد نثرت له بطنها، يعني جابت أولاد؟ قال: وإن كانت فعلت فليفارقها، فإنها حرام من الله عز وجل. خلاص، طبعا الأولاد ما يكون أولاد حرام، هو هذا نكاح شبهة وأولاد شرعيين ينسبون للرجل، لكن خلاص يفصل بينه وبين المرأة. الخطيب قال، طبعا أنتم تعرفون مسألة الإخوة، يعني الله تعالى إيش قال؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني الربيبة متى تحرم عليك؟ إذا إيش دخلت بالأم، يعني واحد تزوج امرأة وكان عندها بنت من زوج آخر، إذا عقد على هذه المرأة ما يجوز له أن يجلس مع بنتها لأن ليست حراما، لكن إذا دخل بالأم هنا خلاص تصبح الربيبة من المحال. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني يجوز له إذا ما دخل بالأم أن يتزوج البنت، أما العكس لا، الأصل أنه إذا عقد على البنت تحرم إيش؟ تحرم الأم. يقول الخطيب لعل ابن مسعود تأول في فتواه قول الله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم أن الاستثناء راجع إلى أمهات النساء وإلى الربائب جميعا، والله أعلم. يعني كأن ظن أن هذا يرجع إلى ما قبل أيضا فأفتى بهذا، ثم تبين لا أن لا هذا خاص الربيبة، والنص القرآني نص في أنه يعني وأمهات نسائكم، وهذا يحصل بمجرد العقد يعني وبإجماع العلماء. فتلاحظ أن ابن مسعود رجع ونقض يعني فتوى. نعم. طيب قال النوع الثاني الحادثة التي وقع فيها الحكم من القاضي. نعم، فالقاضي إذا قضى بحكم أولا ثم غير اجتهاده فانتهى، يعني لا ينقض الاجتهاد باجتهاد آخر. كذلك مسائل التحري سيأتي، يعني هنا ذكر النوع الأول مثل ما عرف المسائل الظنية يعني التي ما فيها نص قطعي، فلا ينقض الاجتهاد الأول لا من قبله ولا من مجتهد آخر يرى خلافه، يعني مسكين هذا العامي أفتى فلان بكذا ثم راح اختلط بجماعة وقالوا له لا والله فلان يفتي بكذا، العالم فلان يفتي بكذا، لا ما يقول والله الآن أنا فعلت شيء حرام وأنا كذا، لا خلاص لا ينقض الاجتهاد باجتهاد مثله، هذه كلها فتاوى علماء لها قدرها وكل واحد له وجهة نظره، فإذا كان والله طالب علم يستطيع أن يبحث نعم، أما عامي خلاص ما يغير ويتذبذب كل يوم يكون على قول، لا خلاص الاجتهاد لا ينقض بمثله، هذه كلها اجتهادات من العلماء. وكما تعرفون العامي يعني يجتهد في الأتقى والأعلم، شوف العالم الأعلم والأتقى يقلده ويأخذ بفتاوى، هذا الذي يجب عليه يعني العامي، أما يعني طالب العلم الذي يفهم يعني هذا بحسب فهمه بحسب علمه أحيانا يقلد في بعض المسائل ما يستطيع ما يفهم، أحيانا بالفعل تبين له الدليل شرح له العالم القضية شرحا موسعا فاقتنع به، فيعني والاجتهاد يتجزأ كما تعرفون من مسألة إلى مسألة. قال الغزالي في المستصفى المجتهد إذا أدوا اجتهاده إلى أن الخلع فسخ لا طلاق، هذا على قول أن الخلع فسخ ليس بطلاق، فنكح امرأة خالعها ثلاثا ثم تغير اجتهاده أي رأى أن الخلع طلاق لزمه تسريحها، طبعا لأنه لابد أن يأخذ إيش باجتهاده الجديد الآن فيسرحها، لأن يعني هي قضية واحدة الآن ولم يجوز له إمساكها على خلاف اجتهاده، والاجتهاد الأول يعني ليس عليه في إثم إذا تزوجها وبقي معها فترة، لكن الآن مدام أنه اقتنع بأن هذا يعني طلاق، ف يعني ما يقول خلاص أنا ما أحسب الفسخ، لا، هذا أمر يعني ثابت واقعي في الواقع ما يتغير ولا يهدم. قال لكن لو حكم بصحة النكاح حاكم بعد أن خالع الزوج ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين الزوجين ولم ينقض اجتهاده السابق بصحة النكاح لمصلحة الحكم. يعني لو قاضي قضى في قضية أن كان يرى هذا القاضي أن الخلع ليس بطلاق ما يحسب طلقة، وبالفعل والله فلان خالع زوجته 3 مرات وبعدين رجعها وأفتى له بالجواز ثم تغيرت فتواه، هو قاضي الآن، فما يروح يكلم الناس يا فلان أنا غيرت رأيي في الخلع ورأيت أنه طلاق يحسب طلاق وعليك أن تفارق امرأتك، لا خلاص. لماذا؟ قالوا لمصلحة الحكم، لمصلحة الحكم، كما ذكر في التعليل أنه هذا يؤدي إلى إيش؟ عدم استقرار الأحكام والقضايا، وكلها في النهاية اجتهاد. يعني هو لا يجزم 100% إيش أنه الآن على الحق، لأن المسألة ما فيها نص، ما دام أنه ما يجزم طيب ليش أنت الآن تبدأ تغير ما كان عليه الناس من قبل؟ هذا اجتهاد وهذا اجتهاد. نعم، وذلك يعني هذا يحصل الآن اليوم حتى في المحاكم. يعني مثلا في الماضي كانوا يحسبون الطلاق 3 يمشون على هذا مذهب الأئمة 4 ومذهب المالكية كله أن الطلاق 3 وكم من قضايا أوقعوا فيها الطلاق 3 وخلاص ناس انفصلوا عن زوجاتهم. الآن طيب غيروا الفتوى في المحكمة، القضاء في المحكمة الآن الطلاق 3 ويجوز أن يراجع زوجته. هل الآن واحد يتصلوبة والله قبل 10 تعال نحن الآن غيرنا فتوانا غيرنا القضاء، يقول أي قضاء هذا؟ إذن ما يثق الناس في شيء اسمه إيش؟ قضاء ولا إفتاء ولا شيء. فهذا من طبيعة البشر، يعني هذا أمر غير مستغرب، هذا من طبيعة البشر ومن جهل البشر، والله تعبدنا بغالب الظن. نعم، نعم. ولذلك الإخوة يعني طبعا ذكر هنا النوع الثاني الحادثة التي وقع فيها الحكم من القاضي كما ذكر هنا الآن. يعني إذا كان الحكم بسبب الأقضية في المحكمة والأنظمة فهذا لا ينقض إذا تغير. ومسائل التحري، يعني لو تغير اجتهاده في القبلة عمل بالثاني ولم يبطل الأول، حتى لو صلى 4 إلى 4 بالاجتهاد صحت صلاته ولا قضى عليه ولا إعادة. صحيح، يعني واحد اجتهد في القبلة وصلى ثم أثناء الصلاة قيل له القبلة هذه الجهة، يتوجه مباشرة إلى القبلة وما يبطل إيش يعني صلاته، حتى لو انتهى من صلاته وقيل له القبلة إلى هذه الجهة الأخرى خلاص ما يعيد الصلاة. يعني هذا عند جماهير العلماء، لو تحرى في ثياب اختلطت طاهرة منها بنجسة أو أواني ماء وصلى ببعضها باجتهاده ثم تغير اجتهاده فلا ينقض اجتهاد الجديد اجتهاد السابق، ما عليه قضاء وإعادة الصلوات الماضية أبدا. نعم، وذكر مسألة يعني إذا تبين الخطأ بيقين، يعني كما عرفنا هذا ذكرناه، إذا تبين خالف نصا في المسألة فهنا انتهى الأمر، هنا ينقض هذا النص ينقض الاجتهاد، لأن هذا نص ليس اجتهاد، هذا النص ينقض الاجتهاد الأول. طبعا هو قال أو خالف قياسا جليا، طبعا القياس الجلي حتى القياس الجلي يعني فيه وفيه، فإذا كان مقطوعا به من باب أنه يعني ظاهر جلي جدا بمعنى أنه يعني الشريعة لا تفرق بين هذه المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات، يعني فنعم هنا يعني ينقض أو خالف المذاهب 4 في قول، طبعا هذا صعب يعني يعتبر. لأن يبقى الأمر يعني إذا كان القول الآخر أيضا له علماؤه ف يعني ما يقال أن يعني خلاص أنت خالفت الحق، لأنه وإن كان صحيح المذاهب الأربعة يعني في الغالب لا يخرج عنها الصواب، لكن ما نستطيع أن نجزم في كل مسألة في فروع الشريعة أن الحق محصور في المذاهب الأربعة، صعب. الله تعالى ما أوجب علينا إلا أن نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، ما أوجب علينا أن نتبع شخصا غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك المذاهب الأربع بمجموعها لا يكاد يخرج عنها الصواب، لكن هناك فقهاء كثير يعني الليث بن سعد، الأوزاعي، الثوري، ابن المبارك، الحسن، عطاء، كذا، قد تجد قول في هؤلاء وقول في الأئمة الأربعة. طيب يكون الأمر محتملا. نعم. فإذا يعني هذه قاعدة الإخوة مهمة، خاصة يعني لطالب العلم يعني، وهذا في الحقيقة من تمام الإنصاف، من تمام يعني التجرد للحق، لأن الإخوة ترك ما اعتاده الإنسان، ترك العوائد، هذا من أشق ما يكون على النفوس، خاصة إذا تربى طالب العلم على قول ويفتي به كبار العلماء، بل عليه غالب إخوانه من طلاب العلم مثلا، ثم إذا تبين له بالدليل وبالبحث أن القول الآخر أصوب، فهنا يظهر تجرد للحق. ليست المسألة مسألة شهرة، أنا سأخالف أكثر العلماء، أنا سأنفرد بهذا القول، لا، ما يختار قولا إلا بتقوى بورع، وهذا الذي ظهر له بالدليل مالت إليه نفسه، غلب عليه ظنه، فهنا يتجرد للحق ويكون منصفا ولو خالف علماءه، ما دام أن الخلاف في دائرة الاجتهاد، يعني الخلاف سائغ في مجال الاجتهاد، فنعم، فيكون منصفا، يترك التعصب. وللأسف الآن تجد بعض طلاب العلم يجمد على أقوال ما يغير أبدا شيئا من أقواله، لماذا؟ هذا إما لقلة بحث واجتهاد وطلب للعلم، أو لأنه إيش؟ غير منصف وما عنده تجرد للحق، قل كيف أنا أخالف علماءنا، لا، أو ماذا سيقولون عني كذا. انظر إلى الأئمة، يعني الشافعي رحمه الله عنده أصلا مذهب إيش؟ قديم ومذهب إيش؟ جديد. مذهب يعني كثير من أقواله تغيرت، هذا دين الله، ولو أكثر التراجع. يقول ممكن بعضهم يقول إذن هذا ليس بعالم، كل يوم يخترع قولا وكل يوم يغير رأيه، وين العلم إذن؟ لا، هذا من تمام تقوى الله والورع. وانظر الإمام بيوسف، تعرفون لما سافر إلى المدينة من العراق المدينة، غير ثلث مذهبه، شوف شاف هناك العلم من المدينة، أصل العلم الأحاديث وآثار الصحابة وكذا، وقال لو رأى صاحبي ما رأيت لقال مثل ما قلت، يعني لو أبو حنيفة رأى هذه الأدلة ورأى هذا الشيء لغير قوله. أما ما عندهم تعصب. انظر الإمام أحمد كم عنده من روايات، الإمام أحمد رواية كذا ورواية كذا، رواية كذا ورواية. صحيح أحيانا قد يجمع بينها، لكن أحيانا إيش؟ لأنه قال بهذه في الأول وقال بهذه في الآخر، تراجع. هذا أدب الأئمة. الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل سأله عن تخليل الأصابع، قصة مشهورة، فقال ليس هذا على المسلمين، يعني ليس بواجب، أو يعني ما يحفظ فيه شيء، لو ما خلل ما عليه شيء، لا سنة ولا واجب. فسمعه أحد الطلاب فجاء إليه بأدب، حدثه وقال يا إمام حدثني فلان عن فلان عن فلان، ذكر له حديث في تخليل الأصابع فقط. يقول هذا فجاءه رجل آخر سبحان الله سأل نفس السؤال فأفتى له بهذا الحديث، شوف كيف تجرد وإنصاف، سمع الحديث من طالبه مباشرة أفتى به، تراجع عن قوله. انظر إلى الشيخ الإمام الألباني رحمه الله تعالى كم يتراجع في تصحيح وتضعيف الأحاديث، حتى ألفت كتب إيش في تراجعات الشيخ الألباني في التصحيح والتضعيف. ليس هذا بعيب أبدا، وليس بذم ولا نقص. الذي يتهم الشيخ الألباني في هذا بقلة علم بالحديث هذا يطعن في كبار الأئمة، في الإمام أحمد وفي الشافعي الذين غيروا كثيرا من أقوال الفقهية. أنا شفت بعض الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، سامحونا أطلنا في هذه النقطة لكن نقطة والله مهمة جدا لطالب العلم. يقول الشيخ ابن عثيمين، يعني جمعت بعض المواضع، يقول: كنت أقول بوجوب تحية المسجد، لكني بعد ذلك ترجح عندي عدم الوجوب، ومع هذا لو أن أحدا قال بالوجوب فإننا لا نعنفه ولا ننكر عليه. قال: في جلسة الاستراحة كنت أقول مستحبة مطلقا، ثم تبين لي أنه مستحب عند الحاجة. قال: في وجوب الوضوء لكل صلاة لمن كان به سلس. قال: لكن بعد أن راجعت كلام العلماء واختلافهم وقوة تعليلهم بأن هذا الوضوء لا فائدة منه إذ أن الحدث دائم، تراجعت عن قول الأول، وهذا القول أرفق بالنسبة للنساء لأن المرأة كثير ما يخرج منها رطوبات وكذا، فإذا افتيت بأن أنت لك حكم السلس ويجب عليك أن تتوضأ لكل صلاة يشق عليها، خاصة من ناحية العملية. الآن واحد يقول لك: أنا أذهب إلى صلاة الجمعة من أول النهار، أذهب إلى الحرم من العصر إلى العشاء، وفيه شيء من هذا السلس، أنك تلزمه بالوضوء لكل صلاة، يعني قول فيه صعوبة، وإن كان هو قول جمهور. لكن عندك القول الآخر، قول المالكية، وبالفعل رواية توضأ لكل صلاة هذه معلولة على الأظهر والله أعلم. ما بقي في المسألة دليل إلا أظن أثر عائشة أنها أمرت بالوضوء يعني للمستحاضة أو كذا. فطيب، مدام الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر، جاء هذا عن عائشة، صحيح أثر الصحابي، لكن قد يقال أنها قالت هذا باب الاستحباب أو كذا، فيعني يضعف القول بهذا، وقد يقوى القول بالاستحباب الذي هو قول المالكية كما رجع إليه شيخ ابن عثيمين مثلا. وهكذا مسائل كثيرة يعني في تراجعات الشيخ ابن عثيمين الفقهية، وهذه جميلة طالب العلم ينتبه لها. لماذا؟ لأن العالم بعد طول تدريسه وتعليمه لما يرجع عن مسألة هذا إيش؟ يعني ما رجع إلا لأنه ظهر له شيء سر في المسألة، دليل أو تعليل أو يعني هذا جميل أن يهتم به طالب العلم حتى يعني يوفر على نفسه زمنا، ممكن أنت في النهاية تصل إلى مثل ما وصل إليه الشيخ بن عثيمين مثلا، فهو اختصر عليك الطريق بعد طول عمر في العلم والتعليم والتدريس، ممكن تبين له. هذه فائدة يعني قراءة كتب العلماء ودراسة العلم على العلماء. سبحان الله، أنا أذكر من هذه المسائل اللي تعرفون في الحج، كنا دائما نحج متمتعين طلاب العلم الآن وأكثر الناس اليوم، ثم أنا ما أقول عن نفسي لكن تبين لي فترة أن القران هو الأفضل، هي مسألة في الأفضل، فحجيت قارنا ممكن سنة أو سنتين، ثم تبين لي أن الإفراد أفضل، رحت غيرت وإلى الآن على الإفراد وخلاص ما غيرت. فبالأنساك الثلاث، سبحان الله، يعني أتى على الإنسان زمان أن مستحيل، والله أقولها الآن أذكر جيدا لما كنت أنظر إلى القول بالإفراد كنت أقول يعني هذا ليش يقولون أفضل؟ ما في إلا حجة، ما في عمرة، يعني اللي يقول بالإفراد مسكين، هذا ما عنده عمرة، اللي يذهب متمتع يكسب حج وعمرة، اللي يذهب قارن يكسب حج وعمرة، هذا ليش أفضل؟ مستحيل يكون هذا أفضل أقوال، هكذا كنت أقول، والآن ما أحج إلا مفردا. سبحان الله، شوف كيف. فإذا العلم له مدارك واسعة، مدارك العلم كثيرة، لا تظنك خلاص أن أنت الآن على هذا القول راجح بالنسبة لك خلاص ما يمكن أن تغيره، لا، أقوال كثيرة وكثيرة الإنسان نشأ عليها ثم غير. خاصة يعني حاول دائما أن تنظر إلى الفقهاء الأربعة يعني ماذا قالوا في هذه المسألة؟ والله أعلم. طيب كم بقي؟ الله المستعان، احنا طولنا في هذه القاعدة كثيرا، لكن طيب لعلنا نقف هنا ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين.